كتاب المنهاج، كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. المقصود بقول المصنف المعدن، المعدن بكسر الدال، ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض أي استقر أو أقام. والركاز لأنه ركز في الأرض أي أقر وأيضا اختفى. قال زكاة المعدن والركاز والتجارة. والتجارة معلومة ومشهورة بأنها تقليب المال، التجارة معلومة ومشهورة بأنها تقليب المال وتصريفه لطلب النمى. والأصل في الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: من استخرج ذهبا أو فضة من معدن. طبعا هنا استخراج الذهب والفضة ابتدى به المصنف على أن أصل المعادن هو الذهب، أصل المعادن وأشرف المعادن هو الذهب. لذلك قال: من استخرج ذهبا أو فضة من معدن، أي من أرض مباحة أو أرض مملوكة له، لأنه لا يجوز له التعدي على أراضي الغير، من أرض مباحة كانت مواتا فأحياها مثلا، من أرض مباحة أو مملوكة له وهو من أهل الزكاة لازمه ربع العشر. وهنا لزوم ربع العشر في إخراج المعادن من الذهب والفضة المستخرجة من المعدن من الأرض بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. فهنا لعموم الأخبار التي جاءت عن الذهب والفضة فأجرى معها هذا الفرد الذي يخرج عما امتلك. وفي المستدرك وقد صححه الإمام الحاكم عن حارث بن بلال ابن الحارث عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. فإنه قطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال قياسا على الركاز قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ما أقطعك لتحتجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. والشاهد منها أنه أخذ من المعادن القبلية الصدقة، الشاهد منها أنه أخذ من المعادن القبلية الصدقة. وفي قول الخمس قياسا على الركاز، الذهب والفضة يشملها المعدن، يشملها المعدن والركاز، فلذلك قالوا بأن فيها الخمس. والتعميم هو المذهب المعتمد في المذهب هو ربع العشر، لأنها ذهب فتأخذ أحكام الذهب أو فضة فتأخذ أحكام الفضة. وفي قول إن حصل بتعب كحفر فربع العشر وإلا فخمسه، هذا جريا على مسألة الزرع، بأنه لو كانت السقيا بماء المطر لا كلفة فيها ولا مؤنة ففيها العشر، ولو كان فيه التكلفة ففيه نصف العشر، كما قالوا أما ما كان من السواني فهو فيه نصف العشر، والصحيح الأول. ويشترط النصاب للحول على المذهب فيهما، ويشترط النصاب للحول. طبعا هو يشترط النصاب لعموم الأدلة كما سنبين في الوجهة النظرية الفقهية في هذا الباب، وأما مسألة إسقاط الحول لعموم الدليل ولقوله وفي الركاز الخمس ولم ينتظر حوله ولم يتكلم عن حول، لا سيما وأنه لا عناء فيه في هذا الباب. أما اشتراط النصاب فهو لأننا نقول الأصل في الزكاة أن يحتمل المال المواساة، واحتمال المال للمواساة بلوغه للنصاب. وأما مسألة الحول فللنماء، مسألة الحول فللنماء، والمعدن نام في نفسه، المعدن نام في نفسه، والمستخرج من المعادن نماؤه في نفسه. ولذلك اعتبرنا النصاب في الثمار والزروع ولكننا لم نعتبر الحول، قلنا وآتوا حقه يوم يوم حصاده، فهو أقرب في القياس إليه، آتوا حقه يوم حصاده. فلذلك قلنا أنما في نفسه يوجب سرعة الإخراج، وبلوغ النصاب قلنا ليحتمل المواساة، ليحتمل المواساة، ولذلك لم يعتبر الحول. وفي قول في المذهب لا يشترط النصاب أيضا، لأنه لا كلفة عنده واستخرجه فقط، لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب. فهنا الحق بإيش؟ مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب، الحاقا بإيش؟ شوف الإجابات. هذا قياسا. في القول الثاني في المذهب قالوا بأنه لا يشترط الحول، لا يشترط النصاب، لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب، الحاقا وقياسا على حاضر أبا محمد إن شاء الله بالفيء. ممتاز يا جهاد، نعم بالفيء، وهذا الحاقا بالفيء والغنيمة. وفي الحول قول آخر يشترط الحول لأنه ذهب وفضة، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء موقوفا ومرفوعا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة لمال حتى يحول عليه الحول. والأول أصح، والأول أصح باشتراط النصاب مع عدم اشتراط الحول، وإلحاقه بالزرع والثمار أولى وأدق وأصح. إذن النصاب مشترط في المعدن الذهب والفضة ولا يشترط الحول، إذا استخرجه فيخرجه دون اشتراط الحول، لكن لابد أن يبلغ نصابا ليحتمل المواساة. ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، يضم بعضه إلى بعض إن تتابع، هنا في شرط عندنا هنا الآن تتابع العمل، ومفهوم المفهوم إن لم يتتابع العمل لا يضم بعضه إلى بعض، كما يضم ما تلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الأول على ملكه. وهذا دليل على أن أقرب الإلحاق هو القياس بالزرع والثمار. قال المصنف ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، لأن العادة تفرقه، وإن كان في القديم قال إن طال زمن القطع النيل فلا ضم، كما لو قطع العمل مدة وكحمل سنتين ومحل الخلاف إذا لم نعتبر الحول، وإلا ضم قطعا إذا قلنا بأنه معين متعين الحول. وإذا قطع العمل بعذر ضم، لأنه الحق العمل صار موصولا، والقطع رغم الإرادة لا يعد كالمعدوم كلا قطع، وإلا أي وإن انقطع بغير عذر فلا، لإعراضه. ثم بين معنى الانقطاع الضم فقال ثم بين المصنف معنى انقطاع الضم فقال فلا يضم الأول إلى الثاني، أي في وجوب حق المعدن، لا يضم الأول إلى الثاني، ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب. والمسألة دائرة هنا على مسألة التحصيل، إن كان فرعا عنه فيكون معه في النصاب ويدرج تحته في النصاب، وإلا فلا يدرج تحته في النصاب حتى يخرج حصة الموجود من المعدن الآن، وإن كان دون النصاب، لأن الذي وجده الآن لا يشترط فيه الحول، والذي عنده اشترط فيه، والمجموع نصاب، فيعطي كل واحد حكمه. وفي الركاز الخمس، وهذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال وفي الركاز الخمس. والحق هنا لابد أن نسأل ولما التفريق بين المعدن وبين الركاز، لما هنا التفريق بين المعدن والركاز وعدم إلحاق المعدن بالركاز أو الركاز بالمعدن، التفريق هنا هو خفة المؤنة، الركاز لا مؤنة فيها، وأما استخراج الذهب والفضة المناجم تعرفون كيف يفعلون حتى النزول إليها واستخراج الذهب والفضة منها، قد تذهب أرواح، قد تذهب أرواح، فهذا الفارق بين الركاز وبين المعدن. فالركاز ليس فيه مؤنة في تحصيله، مؤنته قليلة جدا، لذلك كثر واربه ففيه الخمس. وأما المعدن لما اشتد الأمر مؤنة وكلفة قل واجبه ففيه ربع العشر، ففيه ربع العشر. وقد قلت بأن المعادن كما قلت أرواح تفنى، أرواح تفنى في مسألة استخراج الذهب والفضة من المناجم. قال ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور. السؤال لكم ما هي مصارف الزكاة؟ قال ويصرف مصرف الزكاة، ما هي مصارف الزكاة؟ غير معقول أنكم لا تعرفون سورة التوبة جميع، أكيد أنتم معكم يعني جزاكم الله خيرا يعني معهم إجازات، فمش ممكن يكون مش حافظين القرآن. نعم، مصارف الزكاة جاءت قال ثمانية، أفوض أمري إلى الله مخاضر قال ثمانية، نمير قال الفقراء والمساكين فقط يا نمير، والعاملين عليه ممتازة ثمانية، سكينة قالت نعم، كارم أيضا قال ثمانية أبواب، ممتازين جزاكم الله خيرا. وفضيلة الشيخ أبو محمد قال إنما الصدقات، أتى بمطلع الآية جزاه الله خيرا. نعم، فقال يصرف مصرف الزكاة على المشهور لأنه حق واجب مستفاد من الأرض، فأشبه ما يكون بالزرع كما بينا وإلحاقا به. بل في أصل الروضة أنه قطع به أنه يلحق بالزرع، فيكون المصرف مصرف مصارف الزكاة. والثاني أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في قول الله للفعلاء، هو واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ففي آية الفيء قال بأنه يصرف لهم، وهذا في وجهة النظر الفقهية إلحاقا بإيش؟ بالغنيمة، على أساس أنه مال جاهلي، على أساس أنه مال جاهلي حصل أو طرأ تروي الحصول عليه بلا ظفروا به بلا إجاف ولا خير، فهاش قتال على أساس الركاز، لكن المعدن لا يخمس، بتكلم على اثنين. نعم، فكان كالفيء، فعلى هذا لا يحتاج إلى نية لأنه خرج عن القربة، وهذا نص عليه في الأم، وإن كان المعتمد في المذهب وهو الراجح لأن مصارفه ومصارف الزكاة، الراجح الصحيح أن مصارفه ومصارف مصارف الزكاة. قال وشرطه النصاب، وشرطه النصاب والنقد، شرطه النصاب يعني أن يبلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، والنقد والنقد المضروب على المذهب لأنه مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة كالمعدن، فلو كان عنده ما يكمل به النصاب فكنظيره من المعدن. أما القول الثاني لا يشترط لإطلاق الحديث، والحق أن هذا الثاني هو قول جمهور أهل العلم لما جاء الحديث في ذلك وفي الركاز الخمس. وعندنا طريق آخر في المذهب، والطريق الآخر هو القطع بالأول، وحمل النص على الاستحباب الذي جاء عن السلام أنه على الاستحباب للخروج من الخلاف. قال لا الحول، وطبعا هذا بالإجماع، إجماع هنا للأصحاب، ويخالف المعدن على رأي للمشقة فيه، وهو يعني الركاز الموجود الجاهلي. ما هو الركاز الموجود الجاهلي؟ فهو دفين الجاهلية، ومعنى دفين الجاهلية يعني دفين قبل الإسلام. فإن وجد إسلامي أي كان عليه قرينة من قرينة تثبت أنه إسلامي، كآية من القرآن، كالشهادتين، كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد إسلامي له قرينة من القرائن تثبت الإسلام، فيكون هذا غالب الظن أنه لشخص من أهل الإسلام، لمالك من ملوك الإسلام. علم مالكه فله، يعني هذا لابد أن يرد له. للأصل العام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء، قد قال الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المصنف: وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو، يعني المذكورين إذا كان في آيات الفيء كالسبائك تغليبا للإسلام، وإنما يملكه الواجد، يعني الموجود الجاهلي يملكه الواجد، وتلزم الزكاة إذا وجده في موات، لأن الموات جاهلية، ولأن الموات أيضا إذا أحيا كان مالكا له، لأن الأرض الموات إذا أحيا، وتعلمون أحياء الموات، كانت له، فإن كانت له فهي ملك له بكل ما فيه وما تحويه. وفي قوله وجده في موات، أي موات دار الإسلام أو دار العهد. قال: أو ملك أحياه، يعني الموات، لأنه لا يملكه إلا بالإحياء. قال: فإن وجد في مسجد أو شارع، فهذا على المذهب لقطة، إن وجد في مسجد فهو لقطة، وإن وجد في شارع قد سقط من أحد المسلمين فهو لقطة. وأما في المسجد كأنه وجده في الطريق فيكون لقطة. وإن كان البعض عندنا من علمائنا من الأصحاب يقول بأنه ركاز، والصحيح أنه ليس بركاز، بل هو ينزل منزلة اللقطة. وأما مسألة الشارع فهو ما ذكر العراقيون والقفال، وقيل وجهان، والصحيح الراجح كما قلنا بأنه على المذهب أنه لقطة. قال: وفي ملك شخص أو في ملك شخص، فهذه للشخص إن ادعى، يعني لو اشترى بيتا ووجد فيه دفينا فهو لهذا لصاحب الملك الأصيل الذي باعه له. قال: أو في ملك شخص فللشخص إن ادعى، يعني بلا يمين. قال: كالأمتعة في الدار، يقول: هذه أمتعتي، أعطى المفاتيح وخلى بينه وبينها بعد ما باعه، ثم قال: في, 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 في الأرض فيها كذا وكذا وكذا، وهذا لي. فإن ادعى فهو له بغير يمين، لأنه هو الأصل. وإلا إن لم يدعه، لم يكن جاهليا. لو كان جاهليا وهو أحياء فهو ملك له، ثم باعه، هو الملك هنا الآن تملك بالشراء، إذن هي لصاحبها الذي باعها، وما فيها فهو لصاحبها الذي باعها. أي دفين جاهلي، حتى لو دفين جاهلي هو امتلكه بملك الدار، البائع امتلكه بملك الدار فصار ملكا له، في الحالتين فهو ملك له، مفهوم؟ نعم. وإلا يعني إن لم يدعي فلمن ملك منه، يعني كانت في الأرض ذهبا وما ادعاه فملكه، كالرجل الذي في قصة بني إسرائيل عندما قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، باع رجل لرجل دارا فوجد كنزا من ذهب في الدار، فقال: هذا لك. قال: لا، بعتك الدار بما فيها فهي ملك لك. وهو يتنازع على ذلك، فهو إن لم يدعي أنها له فهي لمن اشتراها وملكها، ولأنه بالإحياء يملك الأرض، بالإحياء يملك الأرض، وبالبيع لم يزل ملكه عنه، لأنه مدفون منقول، يعني حتى لو باع وهو مدفون لا يزول الملك، هو له، مفهوم؟ نعم. قال: ولو تنازعه بائع ومشتري، لو تنازع البائع والمشتري، قال: الدفين هذا لي، وقال المشتري: بل هو لي، وتخاصم وتنازع، إذن سنرجع إلى القاعدة الكلية في شرعنا، ألا وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالقول قول المشتري، قال المشتري: هو لي وأنا دفنته. قال البائع: بل هو لي وأنا دفنته أو ملكت بالإحياء، أو مكرن يعني مؤجر، أو مكرن ومكترن مستأجر، أو معير ومستعير، صدق ذو اليد بيمينه. وهذه لها فلسفة أخرى نبينها الآن. صدق ذو اليد بيمينه، أي وهو المشتري والمستعير والمستأجر، لأن اليد لهم، فصار كما لو وقع النزاع في متاع الدار. هذه لها فقه، احنا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، صحيح ولا لا؟ الآن الذي بيده الدار معه بينة ولا ليس معه البينة؟ معه البينة، يده على الدار، يده على العين. فإن كانت يده على العين فالذي يأتيه مدعي، الذي يقول بل هذا لي هو الآن الملك ملك زيد والدفين في يد زيد، فجاء وهي في يده، خلاص الأصل أنها له وأنها ملك له. فالآخر عمرو لما جاء قال هذا أنا دفنته قبل أن أبيع، صار الذي قال دفنته قبل أن أبيع وليست اليد عليه صار مدعيا، صار مدعيا. فإن صار مدعيا قلنا له أين البينة؟ وهي ما في بينة، لن يصح يأتي بينة لأن البينة موجودة في يد فنقول للثاني يمينك. فإذا نقول إذا قال هذا دفين أنا دفنته بعدما اشتريت قلنا صدقت بيمينك، البينة معك، فقل والله لي فهي تكون لك. هذا بالنسبة لزكاة المعادن والركاز، وكما قلنا التقسيط العام التفريق بين المعادن والركاز وأن عليها ربع العشر. هذا ثم انتقل المصنف إلى القول، قال فصل، هذا الفصل عقده لزكاة التجارة. لا حتى لا نخلط الأوراق، نبقى على الوقوف على زكاة المعادن وزكاة التجارة، لأنها مهمة جدا زكاة التجارة، حتى نبين للإخوة والأخوات أيضا لأن السؤال عليها كثير كيفية إخراج حتى الزكاة في التجارة، ومسألة التجارة الكاسدة أو غير الكاسدة، هل الكساد يؤثر في مسألة إخراج الزكاة أم لا، وهي مسألة حقا مهمة جدا. وأيضا التجارة إن كانت هذه التجارة رائجة غير رائجة، وتجارة أيضا تجارة فيها ما يحل وما يحرم، فكيف تكون الزكاة في هذا؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بالنسبة للمذهب. النقد أن يكون نقدا من الدراهم الدنيا، هو لأنه عنده المعادن، أصل المعادن هو إيش؟ الذهب والفضة، أصل المعادن هكذا، مفهوم؟ أصل المعادن بس عنده الذهب والفضة لأنه أشرف المعادن، وهذا المذهب العموم يقدم. الأثار وهذه المسائل، ما هي الأثار؟ هذه الأثار يا دفين جاهلية أم لا؟ فشفاية طبعا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.